بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحب عباده الصالحين وأحبوه، والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد وبعد. جبل الإنسان على حب المدح والثناء، ولن يخرج عن هذه الجبلة أحد أبدا، إلا أنها تتفاوت من شخص لآخر. فمنهم من إذا مدح فلا يمنع، ومنهم من يحب المدح، ومنهم من يبحث عن المدح، ومنهم من يشتري المدح، ومنهم من يموت في سبيل المدح. وحب المدح والثناء مغروس في الفطرة البشرية، يصعب التخلص منه. ومهما زعم الناس أنهم يكرهون المدح ففي زعمهم نظر، فكره الذم دليل حب المدح. ولا أظن أحدا يحب الذم ويبحث عنه مهما كان وضيعا أو متواضعا. يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. وقد قالوا: لا شيء أمتع للإنسان من سماع المديح الذي يستحقه. والقرآن الكريم مليء بالثناء على المؤمنين، مما يدل على أن المدح يسر النفس ويشرح الفؤاد. فمدح الله نبيه وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومدح الله عباده المؤمنين رجالا ونساء فرادا وجماعات، فقال تعالى: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا واحد. فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، جماعة. وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هؤلاء النساء ورجال. فلولا أن المدح والثناء يؤثر في النفس البشرية ومغروس فيها لما أثنى الله عليهم كل هذا الثناء. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، ومدح الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا. والناس لا يعيبون على شخص مدح ولم يبحث عن المدح والثناء، وإنما يعيبون على المنقب بنفسه عن المدح، خصوصا أولئك الذين لا يستحقون المدح ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولا بد من ترشيد المدح والثناء وليس إلغاؤه، فهو فطرة بشرية لا مناص منها وعنها. والإفراط في المديح والثناء والحب الشديد لهما قد يؤدي إلى الهلكة، مثله مثل أي شيء نفرط فيه، ولو كان الأكل والشرب. وقديما قالوا: حب الظهور يقسم الظهور. من المدح والثناء ما هو مطلوب ومرغوب ومفروض، فالثناء على من يقدم شيئا نافعا للأمة مفروض، والثناء على من يستحق ولم يطلب الثناء مرغوب، والثناء لرفع الهمة مثال الطالب المتفوق مطلوب. ومنه ما هو مكروه حتى وإن كان فطرة في النفس البشرية، مثال: حب النساء فطرة. أعطيني مثال للتوضيح. حب النساء فطرة، لكن الزواج حلال والزنا حرام. وحب الأكل فطرة، أكل اللحوم حلال لكن لحم المنخنقة مثلا حرام. حب الشرب فطرة، شرب الماء حلال وشرب الخمر حرام. وكذلك حب المدح فطرة، مدح من يستحق حلال ومدح من لا يستحق ضلال. ينسب للصديق رضي الله عنه أنه إذا مدح قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. هم الذين مدحوا ولم يبحث عن المدح بنفسه رضي الله عنه، فلماذا يخاف من مديحهم وثنائهم؟ إنه يخشى مبالغة مفرطة لا يحبها الله تعالى، من باب الخوف والورع والتواضع والحرص على نفسه من مثقال الذرة من الكبر. بين كل شخص ونفسه سريرة، صغيرة كانت أم كبيرة، لا يعلمها أحد من الناس إلا الله الواحد الديان. فمن تواضعه وورعه رضي الله عنه قال: واغفر لي ما لا يعلمون، حتى وإن كانت صغيرة. هم يتوقعون فيه درجة عالية جدا من الصلاح، فيطلب من الله أن يكون أفضل مما توقعه فيه. وكان بعض العلماء يقول لو عرف الناس سريرتي لهجرني الناس من باب التواضع وكبح شهوة المديح حتى لا تنخدع النفس وتغتر وتتعاظم على الناس. يقول صاحب النونية والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولساني. سأل أحدهم رجلا ذكيا سؤالا وهو لا يعلم أنه ذكي وصاحب فطنة، وهذا السؤال كان في حشد كبير من الناس، فقال لماذا يحب الله المدح والثناء؟ وكأنه لم يستسغ ذلك من الله سبحانه عز وجل. فرد عليه وقال له سؤالك هذا يدل على ذكاء مفرط فيك، ولم يسألني هذا السؤال أحد قبلك، مما يدل على أنك عبقري وأنك تملك قدرات خارقة. فصدق المسكين نفسه وأخذ يتلفت يمينا وشمالا إلى الناس ووجهه يتهلل من الفرح بهذا المديح، لأن المديح يدغدغ العقول ويحرك النفوس، وحبه شهوة لا تقل عن كثير من الشهوات، وله رغبة وطلب وشوق. فقال هل سررت بمدحي لك؟ قال نعم كثيرا. قال إذن فاسمع، من أنت حتى تمدح؟ وماذا فعلت حتى تمدح؟ قال السائل لا شيء. قال إذا لم تفعل شيئا ذا قيمة وفرحت بالمدح والثناء إلى هذا الحد وأنت لا تستحقه، فكيف بمن فعل وخلق وصنع وأتقن كل شيء سبحانه؟ كيف بمن أوجدني وأوجدك وجميع الناس ولا زال يوجد ويخلق من عدم ولا يحتاج أكثر منكم فيكون؟ نعم يحب المدح والثناء سبحانه وحق له، لأنه الوحيد وحده فريد الذي يستحق المدح والثناء على حقيقته، وهو الوحيد الذي يمدح دون شرط أو قيد، فيكفيه أنه خلق وإذا شاء قبض، وهو الوحيد الذي يمدح بداية ونهاية في الخير والشر، في العطاء والمنع، في السراء والضراء، وهو الوحيد الذي يمدح بصدق فإنه يعلم السر وأخفى ولا تنطوي عليه المدائح الكذابة، وهو الذي خلق المدح والثناء ويحب أن يسمعه من خلقه. قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، إنه يحب الثناء والشكر من عباده ويكافئهم بزيادة النعمة والخير والبركة، فوعد وقال لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد أثنى على نفسه بنفسه سبحانه ليعلم عباده كيف يثنون عليه، فقال الحمد لله رب العالمين، أي قولوا الحمد لله رب العالمين. فمن النعم التي تستحق الثناء على الله والشكر لله أن علمنا كيف نثني عليه سبحانه. نعم نثني عليه. يقول أحد الصحابة الكرام كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه من المصلين يعني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني يتسابقون في تدوينها في صحيفة من قالها فلا إله إلا الله. ولما كان حب المدح شهوة من الشهوات اختبر الله المؤمنين به قبل غيرهم، فالمدح أحيانا عدو في ثياب الصديق، فمن بحث عن مدح الناس له في عبادة خاصة لله، أقول في عبادة وليست في عادة، تركه الله وعبادته وأشرك مع الله في هذه الحالة، فأنى له الفوز بحب الله تعالى أغلى حب في الوجود. الإنسان يحب أن يمدح والله يحب أن يمدح، مع الفارق الكبير بينهما، فالله يمدح مع الكمال والقوة والإنسان يمدح مع النقص والضعف ويتجلى ضعفه بموته، ولو كان قويا كفاية لدفع الموت عن نفسه، لكن هيهات. الله تعالى يمدح على الإطلاق، والإنسان يمدح حينما يقدم شيئا مفيدا للبشرية، حينما يضحي بوقته وجهده وجهده وماله بما ينفع الناس، حينما يخلص في عمله، حينما ينسى نفسه من أجل أمته، حينما يغيث ملهوفا ويساعد فقيرا وينقذ نفسا. لقد مدحه الله وأثنى عليه قبل أن نمدحه نحن، فقال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا مدحنا إنسان لأنه قدم شيئا مفيدا للبشرية، فكيف بمن خلق البشرية سبحانه وتعالى؟ كيف بمن أعطى كل شيء خلقه ثم هدأ؟ ولن نستطيع مهما فعلنا أن نحصي ثناء عليه سبحانه. نعمة البصر وحدها ونعمة العينين فقط أعجزت العلماء وأخرست الشعراء وأبكمت البلغاء، وماذا عساك أن تقول في فضلهما؟ اقفل عينيك لساعة واحدة فقط وحاول أن تسير وتأكل وتقود وتشاهد، وعندها تعرف لماذا أعجزت العلماء وحيرت الأطباء. ناهيك عن مليارات الأشياء والأشياء والأشياء تحتاج ثناء ومدحا وحمدا وشكرا للمعجز سبحانه، أحمده وأشكره. عندما نريد شيئا من أحد ربما نثني عليه ونتلطف له، وربما نبرز محاسنه المبالغ فيها لنحقق ما نريد. وكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى: إذا أردت حبه فعليك أن تثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لتفوز بأغلى حب لم تسمعه ولم تقرأه ولم تعرفه في حياتك. حب الله تعالى لعباده الصالحين أغلى حب في الوجود. ومن عرف حق ربه عليه وعبده بإخلاص وأثنى عليه استحق ذلك الحب العظيم الذي يتمناه كل مسلم عاقل ويحلم به ويسعى إليه، نسأل الله من فضله. في الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، كلها ثناء على الله من أجل الفوز برضا الله. والنتيجة الفورية لذلك الثناء وذلك الإطراء. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله وما بقي فلعبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، حمدني عبدي، وأعبد عبد لله، وأتقى عبد لله، وأخلص عبد لله، وأحب عبد لله، وأحمد عبد لله، هو حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحق عليه الصلاة والسلام أن يكون لواء الحمد بيده يوم القيامة كما ثبت في الحديث، واستحق أن يلهم محامد الحمد يوم القيامة كما في الحديث. وحتى سورة الحمد لله رب العالمين التي نصلي بها في كل ركعة ونثني على الله فيها في كل ركعة، والتي جمعت الحمد والثناء والمدح والتمجيد والدعاء، نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أي أحد من الناس في هذا الوجود عليه الصلاة والسلام. ولكثرة حمده لله تعالى وثنائه عليه أصبح الحمد سلوكا له في الحياة عليه الصلاة والسلام، فكان يحمد ربه كثيرا وفي كل شيء. في ختام طعامه: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني من غير حول لي ولا قوة. وفي ختام سفري: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كان يكررها عليه الصلاة والسلام. ولأن الله تعالى يحب أن يختم العبد عمله دائما بالحمد لله في كل شيء، ختم قصة امتحان الإنسان وحمله الأمانة العظيمة وعودته إلى ربه يوم القيامة راسبا أو ناجحا. يقول تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. في نهاية القصة كلها، أتدري لماذا علم الله نبيه أن يختم كل عمل بالحمد؟ لأن محمدا نفسه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فأراد الله أن يجعله خير من يمثل الحمد لصاحب الحمد جل جلاله وتقدست أسماءه. والحمد نوع من الثناء على الله واعتراف بفضله علينا، فنحمده ونشكره ونعترف بفضله ومنته علينا، ونظهر ضعفنا وتقصيرنا وفقرنا إليه سبحانه، لعلنا ندخل في رحمته وعباده الصالحين ونفوز بأغلى حب في الوجود، أغلى حب في الوجود، حب الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. وعندها لا تسأل عن هم شيء بعد، فأنت مغمور في السعادة، منزوع من التعاسة، وما عليك من شيء خسرته بعد حب الرحمن جل جلاله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن تغمر أعمالنا البسيطة اليسيرة في بحر رحمتك وعفوك وكرمك وجودك وبركتك، لنراها يوم القيامة أكبر من جبال الدنيا وزيادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.